السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى أخيك المسموم المظلوم أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ما خاب سادتي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا ندرك مهديكم فنفوز فوزا عظيما. أيطيب عيشي أم تقر جفوني؟ أيطيب عيشي أم تقر جفوني؟ والدهر صيرني حليف شجوني. لم أنع نفسي لا ولا أهلي ولا صحبي ولا ما كان تحت يميني، لكنني أنعى بني المختار إذ أضحى وهم غرض لنبل منوني. فقضى علي المرتضى في ورده فقضى علي المرتضى في ورده ظلما بحد مهند مسنون وقضى كسرة الأضالع فاطم وقضات مكسرة الأضالع فاطم منهوكة بالضرب فاق متوني يا با وقضى يا مكسرة الأضالع فاطم يا منهوكة بالضرب فاقمة يا وقضى الزكي المجتبى وقضى الزكي المجتبى بالسم ملعونتين عن أمر الشر لعيني والله أنا الفاجدة أمي وبي وأنا الجاي أتعافى لخي يا أخوي حسين زلفي لا راعي الحسن هل يا حسين ويلي يقل يا اخويا نحل طشت عني خواهياتك يا ابو السجاد جني يردن يشبع شاف مني ويلي يبجن علي ويندبني ويلي ويبجن علي ويني يا يدبها يا يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد وشيعتهم أي منقلب ينقلبون. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومنيف خطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. لأجل تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمولنا هذه الساعة بخفية ألطافه وتوجهاته وعناياته عطر المجلس بذكر محمد وآل محمد. الآية القرآنية الكريمة تتحدث عن حقوق ذوي القربى، وقد أثبت القرآن الكريم في آيات عديدة وفي موارد كثيرة على أن ذوي القربى هم محمد وآل محمد. النبي صلى الله عليه وآله بلغ رسالة ربه وجد واجتهد وتحمل أذية قريش بكل معانيها، حتى وصل الحال بقريش أن يتهموا النبي صلى الله عليه وآله بأنه ساحر وكذاب ومجنون. ولم يكفهم هذا، بل كانوا يتربصون بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله الدوائر، حتى أنهم في أكثر من مرة أرادوا قتله والقضاء عليه صلى الله عليه وآله، لكنهم لم يستطيعوا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله كان مسددا من السماء، كان محفوظا من السماء، كان يسير في رعاية الله عز وجل. مجموعة من رجالات قريش جمعوا الأموال والفضة والذهب وقدموها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، وقالوا له هذا أجر رسالتك، يعني أنت يا رسول الله بلغت الرسالة، أخرجتنا من الظلمات إلى النور، وهديتنا إلى طريق الحق المستقيم، وهذا أجر رسالتك. ذولا كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله من منظار مادي، يتصورون أن النبي صلى الله عليه وآله إنسان مادي يحب الدنيا، يحب جمع المال، والحال هو عكس هذا الشيء. هبط الأمين جبرائيل وبيديه مقاليد كنوز الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وآله حبيبي جبرائيل ما هذه المقاليد؟ المقاليد المفاتيح. قال هذه مقاليد كنوز الدنيا، خذها يا رسول الله، أنت اليوم أثرى رجل في عالم الوجود والإمكان. قال جبرائيل وما بعدها؟ قال الموت. قال خذها فلا حاجة لي بها، دعني يوما أجوع فأدعو الله عز وجل، ويوما أشبع فأشكر الله تبارك وتعالى. حقيقة الإنسان المؤمن هي هذه، حقيقة التعلق بالله تبارك وتعالى هو هذه الحقيقة، أن الإنسان لا يهمه سواء كثرت أمواله أم قلت، لأنه إنسان مؤمن شديد التعلق بالله عز وجل. فذولا جمعوا الأموال قدموها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي لا يتكلم عن فراغ ولا يتكلم عفويا، وإنما ينتظر أمر السماء. هبط الأمين جبرائيل بهذه الآية الكريمة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. بلغ النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية الكريمة لمن كان حاضرا عنده. الفخر الرازي في تفسيره والزمخشري في تفسيره كلاهما ذكرا هذا المعنى، قالوا فسأل الأصحاب أو من كان حاضرا رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، من هؤلاء أقرباؤك الذين فرضت علينا طاعتهم ومودتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: هم علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا ذكر الفخر الرازي في تفسيره، يذكره الزمخشري في تفسيره، يذكره الثعلبي في تفسيره، ومجموعة كبيرة من مفسري أهل العامة ذكروا هذا المعنى، وذكروا أن سبب النزول هم أهل البيت صلوات الله عليهم، أصحاب الكساء. الفخر الرازي يبرهن هذا الكلام باستدلالات، يقول: ورد عندنا بالنقل المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال في ابنته فاطمة: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها، يرضيني ما يرضيها. وقال في الإمامين الحسنين عليهما السلام: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. يقول: فثبت عندنا بالنقل المتواتر أن آية المودة إنما نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، بدليل هذه الأحاديث المتواترة عند الفريقين. هناك فرق بين المودة وبين الحب، باعتبار أن بعض الناس يفهم من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بحب أهل البيت فقط. ليس هذا المعنى. المعنى الصحيح هو أن الله عز وجل يأمرنا بحب أهل البيت، بطاعة أهل البيت، بمودة أهل البيت، بالانقياد لأوامر أهل البيت عليهم السلام. هذا معنى المودة. الفرق بين الحب والمودة أن الحب إنما يأتي عن مظهر خارجي. اليوم أنت تجي لأبوك تقول له: إني أحبك. تأتي لأمك تقول لها: إني أحبك، أو لأخيك أو لزوجتك، وهكذا. هذا حب عادي، حب ظاهري. المودة شنو معناها؟ المودة هي حب مقرون بطاعة واتباع وانقياد، هنا يسمى مودة. اليوم أنت لما تقول لأبيك: أني أحبك، وأنت تعصي أباك، الآن الحب ما صار إلى محل، ينتفي الحب تماما. الحب لابد أن يكون مقرونا بالطاعة والانقياد والاتباع حتى يكون حبا حقيقيا، مودة حقيقية. هذا الفرق بين الحب والمودة. القرآن الكريم يريد منا هذا المعنى، لا يريد منا أن نحب أهل البيت عليهم السلام ونتركهم ونخذلهم ونقاتلهم ونسفك دمهم. هذا اللعين يقول لعبيد الله بن زياد: املأ ركابي فضة أو ذهبا، أني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. كان يعلم عبيد الله بن زياد، يقول له: أو كنت تعلم أنه ابن خير الناس أما وأبا؟ قال: لا شك في ذلك يا أمير. قال: إذا لما قتلته؟ قال: طمعا بالجائزة. قال: اذهب، لا جائزة لك عندي. لاحظ، هذا عند شيء من حب أهل البيت، من حب الحسين، يعرف قيمة الحسين، يعرف حقيقة الحسين، لكن حبه لم يكن مقرونا بطاعة واتباع وانقياد، لم يكن انموذجا للآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. المودة ليس فقط أنك تحب أهل البيت، لأنه بعض الناس يحب أهل البيت ويحب أعداء أهل البيت في نفس الوقت. مو الآن الجماعة يطبلون يقولون: الحسين رجل اجتهد فأخطأ وله حسنة، ويزيد رجل مجتهد اجتهد فأخطأ وله حسنة وكلاهما في الجنة. واحد يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله إن فلانا يحبكم ويحب أعداءكم. قال تبا له، لا جمع الله حبين في قلب واحد، إما نحن أو أعداءنا. فروع الدين العشرة، آخر فرعين من فروع الدين الموالاة وشنو؟ والبراءة. الموالاة لأهل البيت والبراءة من أعداء أهل البيت. غير ممكن أنك تحب أهل البيت وتحب أعداءهم، توالي أهل البيت وتوالي أعداءهم، هذا أبدا غير ممكن، يخالف القرآن، يخالف المنطق، يخالف العقل. ولهذا تشوف الإمام الصادق سلام الله عليه في الزيارات الشريفة الواردة عنه يؤكد على هذا المعنى: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن موالاة وبراءة، معاد لمن عاداكم، محب لمن أحبكم، مبغض لمن أبغضكم، موالاة وبراءة، ما بها مجال، إما نحن أو أعداؤنا. فالآية القرآنية الكريمة أيها الأحبة تبين هذا المعنى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. المودة أنك تحب أهل البيت، تطيع أهل البيت، وإلا الحب كيف ينعكس؟ اليوم أنت لما أسألك مسلم تقول لي نعم أنا مسلم، تحب الله عز وجل؟ بلى أحب الله عز وجل. تصلي؟ لا ما أصلي. شنو فائدة حبك لله تبارك وتعالى؟ ماكو فائدة. تصوم؟ لا ما أصوم. ماكو فائدة لحبك لله. الحب ينبغي أن يكون مقرونا بطاعة، باتباع، بانقياد لأوامر الله عز وجل. والقرآن الكريم يقول: ما جاء به النبي أو ما نهاكم عنه فانتهوا، وما أمركم فأتمروا، معنى الآية الكريمة. لاحظ، فهنا أيها الأحبة يكمن المعنى، يكمن معنى الفرق بين المحبة أو بين الحب والمودة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، طاعة. كذلك قال الله تبارك وتعالى في آيات عديدة ذكر هذا المورد: قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. طاعة، طاعة، حتى تصل إلى مرحلة المودة. لا يكتفي الإنسان أن يقول أني أحب أهل البيت فقط ويخالف أهل البيت قولا وفعلا. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه لما يتعرض لتفسير هذه الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال الحسن عليه السلام: اقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. لاحظ، اقتراف الحسنة. يمكن واحد يقول لك لا، اقتراف الحسنة الصلاة، اقتراف الحسنة قراءة القرآن، اقتراف الحسنة الصيام، هذا كله لا. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يقول: اقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. مودة أهل البيت، طاعة أهل البيت، حب أهل البيت، موالاة أهل البيت، مشايعة أهل البيت، هذه كلها مودة لأهل البيت صلوات الله عليهم. من هذا المنطلق نأتي ونقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوصينا بحب أهل بيته، يوصينا بطاعة أهل بيته، يوصينا بمتابعة أهل بيته. قال صلى الله عليه وآله: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. طاعة. إذا كنت تحب الله عز وجل ينبغي عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وآله، وإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وآله ينبغي عليك أن تحب أهل البيت عليهم السلام. يعني سلسلة مترابطة فيما بعضها لا يمكن شقها أو فصلها أبدا. كثير من المسلمين الآن يحب الله عز وجل، يحب النبي، لكنه يبغض أهل البيت، يعادي أهل البيت، ويعادي شيعة أهل البيت. ومن عادى شيعة أهل البيت فكأنما عادى أهل البيت عليهم السلام. طاعة وانقياد ومتابعة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله، الرواية عن عائشة كما يذكرها البخاري ومسلم في صحيحيهما، قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله فرأيته يجلس الحسن في حجره وهو يقول: اللهم إن هذا ابني فأحبه وأحب من يحبه. والمرأة تقول: لا تدخلوا بيتي من لا أحب. أي جرأة هذه؟ تقول هي أيضا: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله فرأيته يلاعب الحسن والحسين عليهما السلام، فقلت: يا رسول الله، أتحبهما؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إني أحبهما وأحب، شوف الطاعة، وأحب من يحبهما، ولعنة الله على من يبغضهما. هذا طاعة. زين، بعد شوف المفردة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله. جاء كلام النبي بصيغة المضارع، والمضارع يفيد الاستمرارية. وأحب من يحبهما، يعني من يحب الحسن والحسين إلى أبد الدهر. وأبغض من يبغضهما، يعني هذا الحب والبغض باقية ما دام الدهر خالدا. كل شخص يحب الحسنين يحبه النبي صلى الله عليه وآله، وكل شخص يبغض الحسنين عليهما السلام يبغضه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعنة الله على من يبغضهما. وهي تقول: لا تدخلوا بيت من لا أحب. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كان حبيب النبي صلى الله عليه وآله، وكان يكثر من تقبيله وشمه، وكذلك كان يقبل الحسين روحي فداه، وكان يقول عنهما صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، إمامان إن قاما وإن قعدا، سيدا شباب أهل الجنة. دخل عمار بن ياسر رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وآله يقول: فوجدته نائما والحسن عليه السلام نائم بحجره، فأردت إيقاظه، إيقاظ النبي صلى الله عليه وآله. جلس النبي صلى الله عليه وآله من نومه، أردت إيقاظ الحسن، فقال: يا عمار، إن أيقظت الحسن وبكى تبكي عليه الملائكة في السماء لبكائه، فلا توقظه، دعه نائما. يقول: أنا تركت بعد، الملائكة تبكي لبكاء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أيضا عندنا رواية مماثلة لهذه الرواية، أن الملائكة تبكي لبكاء الحسين عليه السلام، وهذا إن دل فإنما يدل على مقام عظيم سامي من مقامات سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين والإمام أبي محمد الحسن صلوات الله عليهما. الإمام الحسن المجتبى روحي فداه كان حسنا في كل شيء في الواقع. كان حسنا في عبادته. يقول أحد علمائنا يصف عبادة الإمام الحسن عليه السلام، يقول: كان إذا جنه الليل يتحول إلى آهة حيرة تشق أستار الظلام تناجي ربها، فتقول: إلهي، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. كان بأبي هو وأمي إذا توضأ للصلاة ارتعد فرائصه، وإذا توجه إلى الصلاة انشغل عن الدنيا بذكر الله عز وجل. وكان عليه السلام إذا قرأ القرآن يبكي، وإذا مرت به آية من القرآن تذكر الجنة دعا الله عز وجل أن يجعله من أهلها، والحال أنه سيد شباب أهل الجنة. لكن هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. الإمام الحسن يريد يعلمنا كيف أننا نتجه إلى الله تبارك وتعالى، ويعلمنا كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكيفية الانقطاع لله عز وجل، وكيف أننا نقرأ القرآن. وإذا مرت به آية في القرآن تذكر النار، تعوذ بالله عز وجل من النار وأهوالها وأغمي عليه من شدة أهوالها. ذهب إلى بيت الله عز وجل طيلة 25 عاما، وكان حافي القدمين بأبي هو وأمي، حتى أن المسلمين يوم من الأيام اشتكوا للإمام الحسين، قالوا له سيدي أبا عبد الله، احنا جاي نشوفكم تمشون مشي وحفاي من المدينة إلى بيت الله عز وجل، الآن الجماعة مستكثرين، يقول ايش دعوة تروح للحسين مشي، ماكو داعي، وهاي سنة سيئة وما يجوز حرام، وهذا تهلكه يوميا مطلعي لهم سالفة جديدة. الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام كانا يذهبان إلى حج بيت الله عز وجل حفاة 25 عاما سيرا على الأقدام، ومسافة من المدينة إلى مكة، مسافة لربما 10 أيام أكثر أقل. فذول اشتكوا الحجاج للإمام الحسين، يا ابن رسول الله إذا سلكون طريقنا وأنت تمشون ونحن نمتطي ما نقدر، فاسلكوا واديا غير وادينا، لأن احنا ما نقدر نشوفكم، أنتم سادتنا أمتنا، نحن نمتطي وأنتم تسيرون على أقدامكم الشريفة. يقول فكان الإمام الحسن عليه السلام يسلك واديا غير الوادي الذي يمشي فيه الحجاج 25 عاما، فكان روحي فداه حسنا في عبادته، كان حسنا في أخلاقه وحلمه وتواضعه، كان يجلس بالطريق مع الفقراء مع المعوزين. يوم من الأيام الإمام الحسن عليه السلام على ظهر جواده مر على أناس فقراء يأكلون الخبز اليابس، قال له تفضل يا ابن رسول الله، جلس معهم الإمام الحسن، قال لولا أعلم أنه صدق لأكلت معكم، والصدق حرام علينا أهل البيت. لما أكملوا غداءهم الإمام الحسن قال دعوتموني فأجبت، وأنا الآن أدعوكم فأجيبوا، تفضلوا. رحب بهم الإمام، ضيفهم 3 أيام، في اليوم الرابع قضى لهم حوائجهم حتى خرجوا مسرورين من بيت الإمام سلام الله عليه. واحد من أهل الشام دخل إلى المدينة وشاف ركب الإمام الحسن والناس تحفوه من كل جانب ومكان، قال من هذا؟ قالوا هذا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. قال هذا ابن أبي تراب؟ قالوا بلى. جاء إلى الإمام الحسن عليه السلام وركز سيفه بقدم الإمام حتى أخرج الدم من قدم الإمام كالميزاب. الإمام الحسن ساكت، أي حلم هذا؟ أصحاب الإمام سلوا سيوفهم أرادوا قتل الرجل، الإمام قال على رسلكم، إنه غريب ما يعرفنا. قال يا رجل إن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشانا أسقيناك، وإن كنت محتاجا قضينا حاجتك، من أي البلاد أنت؟ قال من الشام. قال يا رجل هلم معي إلى بيتي لأريك زغب جناح جبرائيل. هذا من الشام، وتدرون أهل الشام كانوا أكثر عداوة وبغض لآل علي، لأن الإعلام الفاسد الإعلام المضلل كان يوصل الحقيقة معكوسة لأهل الشام، حتى أن الإمام علي عليه السلام لما قتل وصل الخبر إلى الشام أنه قتل في المحراب، تعجبوا أهل الشام قالوا أو كان علي يصلي؟
هو أساسا ما يصلي، ليش انقتل بالمحراب؟ هذا الإعلام الفاسد. وكان سب علي سلام الله عليه في الشوارع، حتى أن خطيب من خطباء الجور صعد إلى المنبر ونسي الذكر، الذكر هو سب علي بن أبي طالب. اليوم إحنا لما نصعد نقول صلى الله عليك يا أبا عبد، هذا ذكرنا، هم ذكرهم سب علي بن أبي طالب. الخطيب يرتقي المنبر في الشام سابقا، يبتدئ خطبته بسب أمير المؤمنين ويختمها بسب علي سلام الله عليه. فهذا الخطيب اللعين صعد نسى الذكر، طلع من المنبر نزل بعد الصلاة، اجوا الجماعة قالوا له يا شيخ نسيت الذكر. قال عجبا نسيت الذكر، اصنعوا لي منبرا من أوداج الإبل. بالشارع سووا له منبر من أوداج الإبل، وصعد وأخذ يسب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وعلنا وعلى مرأى ومسمع من المسلمين، وبنوا على ذلك المنبر مسجدا وأسموه مسجد الذكر، إلى الآن موجود في الشام مسجد الذكر. جماعة هم خطية يرحون، الشيعة ما يدرون يصلون به، ما يدرون هذا مثل مسجد ضرار بني على سب علي سلام الله عليه. فأهل الشام ما كانوا يدرون هذا الرجل الشامي تعجب من أخلاق الإمام الحسين، ضيفه الإمام، رحب به الإمام 3 أيام، في اليوم الرابع قضى الإمام حوائجه، فخرج الرجل يقول لقد أعطاني الإمام الحسن المجتبى عطاء لا أظن أني سأفتقر بعده أبدا، ولقد دخلت إلى المدينة وأبغض الناس إلى قلبي علي وآل علي، واليوم سأخرج منها وأحب الناس إلى قلبي علي وآل علي. هذه أخلاق الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حلم الإمام الحسن، فكان حسنا في كل شيء بأبيه وأمي. لكن الواقع مما يعز علينا أن الإمام روحي فداه ظلم من شيعته قبل عدوه، في الواقع هذا يطعنه بخنجر وذاك يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. الإمام الحسن عليه السلام تعرض لسبعة اغتيالات لكن أنجاه الله عز وجل، إلى أن قامت اللعينة زوجته جعدة بنت الأشعث بقتله، حيث أنها دست السم لإمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن كان صائم وكان الجو قيض أي شديد الحرارة، فطلب في هذه الأثناء ماء فلم تعطه اللعينة، وتركت الإمام روحي فداه يجود بنفسه، وخرجت من الدار حيث أن معاوية مناها أن يزوجها من ولده يزيد وأن يعطيها 10,000 دينار. بقي إمامنا الحسن المجتبى روحي فداه يجود بنفسه، إلى أن دخل عليه أخوه الإمام الحسين روحي فداه وأخذ يبكي بأبيه وأمي. قال أخي أبا عبد الله لا تبكي على مصيبتي، أبا عبد الله بل ابكي على نفسك، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذه الكلمة للإمام الحسن هو من أطلقها، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يا ثم طلب إمامكم الحسن طشت، جاء الإمام الحسين عليه السلام بالطشت، وضعه عند الإمام الحسن، آجركم الله، فتقيا الإمام دمين حتى سقط كبده في ذلك الطشت، رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى وحسنا. يا أقول سيدي دخلت زينب عليه السلام، قال الإمام الحسن أخي أبا عبد الله
يقل له يا خويا نحل طشت عني خواتك يا ابو السجاد جني يا رداية ينيشب عن شوف مني ويبكن علي ويندبني أنا أسأل العقيلة زينب روحي فداها أقول سيدتي زينب أي الطشتين أعظم على قلبك.
زينب شاف الطشتين في حياتها, طشت فيه كبد الإمام الحسن
والطشت الثاني فيه رأس الحسين, وأنا أقول الواقع أن طشت رأس الحسين أعظم وأعظم من طشت إمامنا الحسن.
بلي والله
يا ويلي هذا الطشت الذي فيه رأس الحسين جاءوا به إلى مولاتنا رقية يا رقية يا رقية يا ويلي. لما أفاقت من نومها قالت عم زينب أريد رؤية والد الآن.
قالت عم إن أباك في سفر, وتقصد به سفر الآخرة.
قالت عم أريد رؤية والد الآن. أخذت رقية تبكي وتصرخ بأبي وأمي, وعلى الصراخ في خربة الشام وصل الخبر إلى يزيد.
ما الخبر؟ قالوا يتيمة للحسين تريد رؤية أبيها.
قالوا خذوا لها رأس أبيها. جابها وشافتهم من بعيد وصاحت هلا براسك يا العميد, والله يا هلا العزنا بليلة العيد ليش قطعت بينا يا صنديد بويا وعفتنا ويا ناس المشجاويد. أخذت الرأس الشريف تضمه تشمه تقبله. أبا أبا يا من الذي قتلك؟ من الذي حز وريدك؟
الله أكبر.
أبا يا حسين من الذي أيتمني على صغر سني؟
تشكيل اليتيمة لأبيها.
اتقل لأبويا أبويا أبويا يا أبويا متون تاجعني من حاجي.
الله أكبر. شنو الشكوى هذه؟
يا بويا متوني تاجعني من حاجي وعيوني تهل ما نصد لي تراني تحيرت يا والدي بيك.
هدأت الطفلة, سكنت الطفلة. قال إمامنا زين العابدين عليه السلام
عم زينب ارفع اليتيمة عن رأس والدي.
ليش يا ابن رسول الله؟
قال عم زينب لقد ماتت اليتيمة, رحم الله من نادى وسيدته. أيوة رقيا وأهلي يا عم يا عم ليتي مشيليها عن راس وليا, والله ما يات ماتت الطفلة من بجيها أنا واخت انكسر قلبه عليها يا أبا واخت انكسر قلبه يا
أبيات الدعاء وأسألك الدعاء أريد الكل يشارك معي اطلبوا حوائجكم من باب الحوائج رقية بنت الحسين
أول ليلة الشام لما وكل ليتام بخراب قالوا تنام ومن بين الخرابة رقية صحبة يا الله ولن صوت الخرابة رقاية صيح اجاها يسكتوها بكل شي ما رضاها يا بجاب وراس ابوها ابطشت والداب خضابة رقاية صيح والبطشت والداب خضابة رقاية صيح بابا وين المصيبة جاها يحركها جاها يحركها وعلى راس ابوها اليتيمة سكتوها بطشيت والدم خضابة رقاية صيح يا ويلي جاءوا بمغسلة لمولاتنا رقية أرادت تغسيلها جردتها عن ثيابها آجركم الله امتنعت المغسلة يا امرأة لم امتنعتي خالت هذه اليتيمة مريضة أويلي 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 عليك يا زينب هذا وزينب شاهدة على المآسي شاهدة على المصائب قالت يا امرأة يا ما هذه آثار مرض وإنما هي آثار سياط بني أمية والله يضربنا ونشقف بديانا وننخوين حامينا وولينا والله حيف الليالي غدرت بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا يا ويل يا ويل يش ماتت العدوان بينا
بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا
الله يعظم أجرنا وأجركم.